انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعي تسعينات أف أم. أنا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. اسمحولي النهاردة أبتدي الحلقة بالمقدمة اللي بعتتها لي صاحبة الحكاية. اللي بتحكينا الحكاية النهاردة اسمها أسماء، وبتقول دي مش حكايتي ولكن دي حكاية خالتي. يمكن اللي خلاني أحكيها سبب غريب شوية، الكلام لسه على لسان أسماء، والحقيقة أنا لما قريت الكلام اللي هي كتباه حسيت انه ينفع مقدمة حلوة قوي للحلقة النهاردة. أسماء بتقول إنها السبب اللي خلاها تبعت الحكاية كانت بتتفرج على فيلم جري الوحوش. فيلم جري الوحوش بالمناسبة إنتاج عام 1987، قصة سيناريو وحوار محمود أبو زيد، وإخراج علي عبد الخالق. الفيلم ده عظيم جدا، كان فيه مشهد بين الفنان نور الشريف والفنان حسين الشربيني اتقال فيه حوار عبقري بجد وفلسفي لأبعد الحدود. كان نور الشريف على لسان البطل اللي اسمه سعيد بيسأل سؤال بيجي على دماغ أغلب البشر، هو ليه ربنا ما وزعش الأرزاق على عباده كلهم زيهم زي بعض قد بعض؟ فرد عليه صديقه عبد الحكيم واللي قايم بدوره الفنان حسين الشربيني، وقال له مين قالك كده؟ كل واحد فينا واخد نصيبه من الدنيا 24 إيراد كاملين، بس كل واحد واخدهم بتشكيلة مختلفة عن التاني، التوزيعة هي المختلفة. فيهم اللي واخدهم 10 صحة على 5 مال على 9 بنون، وفيهم اللي واخدهم كلهم مال، وفي اللي واخدهم كلهم بنون. المهم في الآخر كلنا خدنا نصيبنا بالكامل. أما شفت المشهد ده أول حد جه في بالي هي خالتي وحكايتها. خلونا نطلع فاصل ونرجع على طول نبتدي حكاية خالة أسماء.
وإحنا فين؟ مشوارنا ده ليه؟ وإزاي شايلين؟ وإزاي فاضيين؟ حبة أرقام وسط السكان، ولا إحنا تمام تمام ولا تايهين؟ ده طلع في نهار وأنا ليه بنهار في الضلمة بعيد؟ يا للمشوار مكاني مش في طابور، ده انا مكاني بعيد، ده مكاني في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاني في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده ما كنا في حتة تاني لا مش جنب التاني. ده أنا كنت بنام من غير أحلام، كده فجأة صحيت على بل تريد، وتاريه وتاريه كل اللي انا فيه، سن مكسور بعد السماه. انا مش مجنون ده براح الكون، ما بيسعنيش فاكرين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنا ورنا وزي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية.
نرجع لأسماء وهي بتحكي لنا حكاية خالتها. بتقول خالتي كان اسمها دليلة، ما كانتش الابنة الأخيرة، كان ترتيبها وسط إخوتها في النص تقريبا، كان عددهم 6، 4 بنات وولدين. أما جدي توفى كانت تقريبا في أوائل العشرينات وكانت مخطوبة لابن خالتها. أنا فاكرة كويس أني كنت طفلة صغيرة قوي أما في مرة حضرت مشادة حصلت بينها وبين جدتي بسبب أن خطيبها ده كان مسافر بيشتغل في الأردن ولسه بيكون نفسه وما كانش بينزل أجازات إلا قليل قوي، وفضل ربطها بيدوب حتة دبلة مش شبكة حتى. وكانت جدتي مصممة أن الخطوبة تفضل مستمرة على الوضع مجهول المصير ده، عشان هي كانت شايفة أن فرص الجواز بالنسبة لبنتها مش كتير، خاصة أن أخواتها الأصغر والأكبر منها كانوا فعلا اتجوزوا وخلفوا. ده من ناحية، ومن ناحية تانية حفاظا على أواصر الأخوة وعدم قطع الصلة بينها وبين أختها لو فركش الخطوبة دي جت من ناحية خالتي. يعني جدتي كانت ست بسيطة مش متعلمة وتفكيرها طبعا كان محدود. فضلت الخطوبة دي مكملة قد إيه؟ 10 سنين. والله يمكن دي أطول فترة خطوبة سمعت عنها في حياتي. 10 سنين وخالتي المسكينة مربوطة بحتة دبلة وما شافتش خطيبها ده يمكن غير 5-6 مرات مثلا. خطبها وهي في أوائل العشرينات وسابته في الثلاثينات، وبالمناسبة هي سابته عشان سبب مضحك. والله هو كان كل ده لسه ما كونش نفسه برضه، وطبعا هي كانت جابت آخرها من العلاقة الغريبة دي. وجدتي سكتت على مضض. يمكن الفترة دي أثرت جدا على نفسيتها وأعصابها، خاصة إن فعلا الوقت ده وصول بنت للثلاثينات من غير جواز كان بيخليها تحمل لقب عانس بجدارة. الفترة اللي بنتكلم عنها كانت منتصف الثمانينات تقريبا أو بعدها بشوية صغيرين. كنت ما بروح أزور بيت جدتي كنت بشوف خالتي دايما ملامحها بتنطق بغضب وغيظ مكتومين. كانت زعلانة على حالها ونفسها بعد صبر 10 سنين تقريبا في علاقة ميتة انتهى بيها الحال، إلى أنها الوحيدة اللي فضلت مع جدتي وكل مهمتها في الحياة إنها تستقبل إخواتها وأولادهم وتطبخ لهم وتخدمهم ويمشوا آخر اليوم وهم مبسوطين بالتجمع العائلي، وهي اللي تغسل وتنظف مكانهم. وفوق كل ده عليها عاتق العناية بجدتي ومراعاتها بحكم إنها الابنة الوحيدة اللي ما اتجوزتش وفضلت قاعدة معاها. وشوية بشوية بقى الوضع ده هو المعتاد والطبيعي، وحمل الأم ومسؤوليتها بالكامل على عاتق بنتها لوحدها، وأصبح ده واجب إلزامي على بنتها من غير أي مساعدة من إخواتها اللي كان كل واحد فيهم مكتفي بمسؤوليات بيته وولاده ومكبر دماغه وشايل إيده من مسؤولية الأم على اعتبار إن أختهم موجودة وحتسد، وكان كل اللي ممكن يعملوه إنهم يساعدوا بشكل مادي في مصاريف البيت والعلاج وما إلى شابه. الفكرة بقى إنهم أما استريحوا للوضع ده ابتدوا يزودوا الحمل على الأخت بطريقة تدريجية ونعمة جداً. يعني تلاقي واحدة من إخواتها فجأتها في يوم الصبح بتعدي عليها تسيب لها ولادها الصغيرين معاها عشان هي وراها مشاوير ومصالح لازم تروح تخلصهم وعاوزة تنجز بسرعة. طبعاً دليلة كانت بترحب جداً وبتستقبل ولاد إخواتها كلهم بكل الحب، لأنها فعلاً كانت بتحبهم بجد ومن كل قلبها، وكانت بتشوف فيهم عوض ليها عن عدم جوازها أو إنجابها لأي أطفال. ومع الوقت أصبح ده المعتاد، الباب يخبط تلاقي حد من اخواتها جرى ورا عياله وبيقول لها معلش يا دليلة خليهم معاكم النهاردة على بال ما نخلص مشاوير أو نروح نتعشى برا أو أي أسباب تانية تخلي دليلة تشيل حمل مش بتاعها، بس من باب الأخوة والمحبة والتضحية بتستقبل الكل. وبعد شوية وقت بقى الوضع ده حق مكتسب، لدرجة إن واحدة من اخواتها قررت تسيب بنتها الرضيعة مع أمها أختها دليلة وتسافر مع جوزها في إعارة لمدة سنة، بحجة إنها لما تسافر هي كمان هتشتغل ومش هتلاقي حد تسيب بنتها معي. كل ده ودليلة بتتعامل بالحب والود مع إخواتها وأولادهم وبتقدم لهم كل اللي تقدر عليه من محبة وتضحية. ومعروف طبعا عند البشر إن اللي بيفضل يقدم ويضحي وعايش معطاء وما بيتأخرش على حد ويبدي مصلحة الغير على راحته واحتياجاته، معروف إنه كده مش خلاص اللي بيعمله ده واجب عليه، ولو ما عملوش يبقى تقصير منه أو جحود أو استهبال. وفعلا منطق البشر ده عجيب جدا، ونادرا أما تلاقي اللي يفهم الفرق بين الحقوق المفروضة علينا وبين العطاء والإيثار بدافع الحب. والمشكلة إن الناس بتعامل الشخص المعطاء المضحي بأن ده المفروض عليه والطبيعي، لا كمان ده ممكن يوصل لموضوع يعني مع البعض للتبجح. وآه إيه المشكلة؟ ما تعمل أنت، يعني خسس عليك إيه؟ أنت كده كده بتعمل وعادي وتمام وزي الفل، كمل بقى اللي أنت ابتديته، مش أنت اللي اديتنا فرصة إننا نعاملك على إنك سجادة بندوس عليك ونضغط عليك وأنت متقبل ده وعادي؟ ما تجيش فجأة بقى تعمل فيها فازة ولا أنتيكة مش عاوز تقدم تنازلات وتضحيات على حساب نفسك عشان إحنا نعيش سعدة، مش أخلاق فرسان دي. ده منطق الناس طبعا. استمرت الحياة بالشكل ده، بنروح بيت جدتي لأنه بيت العيلة، نزورهم ونقضي الوقت اللطيف معاهم ونمشي. وكتير كنا بنتحايل عليهم ييجوا يقضوا كام يوم في بيتنا احنا أو خالتي التانية أو خالي، يمسكوا فيهم شوية من باب إن هم يغيروا جو. طبعا ابتدينا احنا ولاد الاخوات نكبر واحنا شايفين الوضع ده قائم ما بيتغيرش، وكنا بنشوف مشاحنات كتير بتحصل بين جدتي وخالتي بحكم ان وشهم في وش بعض طول النهار والليل، وبحكم كمان ان كل واحده فيهم بتكبر في السن. خالتي دليله كل ما تكبر سنه كل ما تبقى عصبيه اكتر وخلقها ضيق ونفسيتها مش احسن حاجه. هي ما كانت ما بتعرفش تعبر قوي عن اللي جواها، فكانت بتنفس عن غضبها وحزنها في العصبيه والزعيق مع جدتي، لحد ما هي وصلت أوائل الأربعينات وأنا وصلت لأوائل العشرينات، وحصل موقف من أصعب وأسخف المواقف اللي عدت عليا في حياتي. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل الحكاية.
في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى عشر سنين سنين، في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل، في ناس من قلبك تعدي تاخد أكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل، في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه معاه، نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى، وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي فينا، ونفضل ماشيين أملنا نشوف مخلص بس لينا، قلوب وبتاخدك معاها مشاعر ولا فيلم سينا، وندخل مليون متاهة ونحلم بقلوب سليمة، في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين،
والدتي قالت لي ما تيجي نزور جدتك وخالتك نقعد معهم شوية. وفعلا رحنا من غير ما نبلغهم قبلها، عادي يعني. اللي ما كانش عادي إننا ما وصلنا وشافونا كان باين عليهم الارتباك، خصوصا خالتي. استغربت أنا والدتي لأننا كنا متعودين منهم على الترحاب الشديد. بعدها جدتي أخدت ماما على جنب وفهمتها إن ليهم واحد جارهم جايب عريس لخالتي وجايين في الطريق، وكانت بتبصلها بطريقة ليها ألف معنى. ماما بسرعة قالت لها إننا هنمشي، بس خالتي جت بسرعة أما سمعت ماما بتقول كده وقالت لها بمنتهى الارتباك والخجل، لا والله ما تمشوا، هو في إيه يعني؟ وكانت بتبص لجدتي بنظرة مستنكرة. كل ده وأنا مش فاهمة السبب. المهم فعلا لحظات والضيوف فصلوا، وأنا فتحت لهم الباب، رحبت بيهم ودخلتهم أوضة الضيوف، وجدتي وماما جم رحبوا بيهم. وقتها ماما همست في ودني بطريقة حازمة جدا إني أدخل جوه ومخرجش أحضر القعدة دي خالص. ما فهمتش إيه سبب الارتباك والتوتر ده كله، ومع ذلك نفذت اللي ماما طلبته مني. الضيوف ما طولوش، يمكن شربوا عصير ومشوا بسرعة. ما حاولتش إن أخرج من جوه أكمل قعدة مع أمي وخالتي وجدتي، لأني كنت سمعهم بيتكلموا وصوت نقاش محتد بينهم. ميزت بس صوت خالتي بتقول لا يا جماعة ده أصغر مني بكتير كمان، ما ينفعش. شوية وسمعنا جرس الباب وماما ندهت علي أروح أفتح أشوف مين. اتفاجئت إنه جار جدتي اللي كان جايب العريس لسه رجع تاني. دخلت أنده جدتي اللي رحبت بيه تاني بنظرة متفائلة، لكن الراجل كان باين على وشه الإحراج والضيق. وما دخل قال لجدتي إن العريس اللي جايبه لخالتي قال له إني أنا اللي عجبته وبينقل العرض عليا بدل منها. وقتها فهمت ليه خالتي وجدتي ارتبكوا أما شافوني أنا وأمي، وليه ماما طلبت مني أدخل جوه ومحضرش القعدة. كان موقف من أبوخ وأصعب المواقف اللي عمري ما أقدر أنساها، خاصة إن خالتي كان باين على وشها وقتها نظرة فيها إحباط ويأس وانهزام. طبعا كان رد ماما وردي على الجار الغريب ده إنه ده شيء غير مقبول أبدا وغير لائق ومرفوض شكلا وموضوعا. أما جدتي وخالتي فكانوا بيرددوا بلسانهم لا طبعا عادي وماله وشوفيه وقعدي معايا وكل شيء نصيب وما فيهاش حاجة ولا عيب، لكن نظراتهم واللي جوه قلوبهم كان باين قوي على ملامحهم وعنيهم. هو طبعا العريس ده موضوعه انتهى تماما، بس يومها كنت راجعة أنا وماما على البيت مساهمين ومكسوفين من اللي حصل، وماما حاسة بحرك شديد جدا من خالتي. وأنا من وقتها ابتديت أبص لخالتي بنظرة تانية، نظرة الشخص اللي حاسس بوجع وحزن اللي قدامه ومقدر جدا أحاسيسه. ويمكن أكتر حاجة كانت وجعاني إني حطيت نفسي مكانها وتخيلتها وهي حط دماغها على المخدة بتبكي بحرقة حظها ونصيبها. عدت الأيام وأنا فعلا بيتقدم لي ناس كتير، لحد ما تقدم لي شخص لطيف وارتحنا لبعض وتمت الخطوبة والجواز. وفي الفترة دي خالتي الحبيبة ما سابتنيش خالص، كانت معايا دايما في تجهيزات الجواز والشقة، وكانت فرحانة جدا من قلبها، وأنا كنت دايما بحضنها وادعي لها يا رب يرزقها الخير كله وتحقق كل اللي بتتمنيه. اتجوزت وبعد سنة تقريبا من جوازي كنت أنجبت ابني الأول، وكانت خالتي وجدتي طايرين من الفرح بأول حفيد ليهم في العيلة، وكان فرحتهم باينة جدا في السبوع. بعد كام شهر من ولادة ابني لقيت أمي بتزفلي خبر جميل قوي، خالتي دليلة اتقدم لها عريس والحمد لله الأمور ماشية تمام والجواز هيتم في أسرع وقت. يمكن فرحتي بجواز خالتي كانت أكبر من فرحتي بجوازي أنا شخصيا، كنت فعلا فرحانة عشانها قوي قوي رغم مواصفات العريس. كان راجل على المعاش مطلق وعنده أولاد كبار متجوزين، يعني هو شخصيا جد ويمكن أصغر من جدتي بكام سنة. لكن خالتي كانت أخيرا مبسوطة وسعيدة إنها لقت حد يتمسك بيها، وإنه ممكن يكون لسه ليها نصيب من السعادة آن الأوان إنها تتمتع بيه. تم الجواز فعلا، وكان جوز خالتي راجل طيب والصراحة كان لطيف، وألطف حاجة فيه إنه ما كانش مانع أبدا إن لو في فرصة خالتي تقدر تخلف تقدر تعمل كده، وكانت خالتي فرحانة جدا وكلنا والله فرحانين لفرحتها. وفعلا بدأت تتابع مع طبيب أمراض النساء والتوليد الخاص بيا واللي كان متابع معايا حملي وولادتي الأولانية. لكن بعد شوية وقت ومحاولات الدكتور اتكلم معاها ومع مامتي إنه للأسف خالتي وصلت لسن اليأس زي ما بنقول عليه يعني، ووضح لها إن الست اللي بتتجوز في سن متأخر شوية بتبقى عرضة إنها توصل للمرحلة دي أبكر من اللي اتجوزت بدري شوية، وما بيكونش الرحم بنفس الكفاءة اللي كان عليها. حاولت خالتي المسكينة إنها تجرب أكتر من مرة موضوع الحمل ده، لكن للأسف فعلا كان الموضوع مستحيل. وأثناء رحلتها في محاولة العلاج وما بين كمية التحاليل والفحوصات اللي عملتها، اكتشفت بالصدفة إنها مريضة سكر وفي درجة متقدمة. وبدل ما نكمل في محاولات علاج عدم الإنجاب، اتسحلت في علاج السكر اللي فجأة حصلت له انتفاضة وقرر يهاجم جسدها النحيل بمنتهى العنف، وابتدى يعلى الأرقام مخيفة. كان نتيجتها إنه ضرب مركز الإبصار عندها وأثر على نظرها بشكل رهيب. ودخلنا معاها في رحلة علاج جديدة لموضوع النظر ده، خاصة إن التدهور كان مخيف وسريع جدا. وكان بيرافقها في رحلة العلاج دي جوزها الراجل الطيب، اللي فعلا وجوده كان تعويض ليها عن ألمها النفسية والجسمانية. وبعد شوية ابتدى الوضع يهدى ويستقر عند الحد اللي وصلنا ليه، وما حصلش تدهور زيادة. حاولنا وهي قبلنا إنها تتكيف على الأوضاع الجديدة وتتقبل نصيبها من الألم والمعاناة بنفس راضية، لكن القدر كان ليه رأي تاني. خلونا نطلع فاصل أخير ونرجع نكمل.
أعيش واحد من أيام زمان، أيام ما كان الواحد دايما حاسس بالأمان. بنعيش اليوم بيوم ومش فاهمين غدر الزمان. صفحة أعمالنا لسه بيضة أحباب الرحمن. لسه ما فهمتش معنى الخبص معنى الخيانة. لسه ما فهمتش إن فيه ناس سوسة وجبانة. تطعن فيك من ظهرك وفي وشك تديك ابتسامة. تطعن فيك من ظهرك وفي وشك تديك ابتسامة. حتى الفلوس كانت بالنسبة لي شوية ورق، عشان خاطر الفلوس إنسان قتل إنسان سرق. الناس بقت على الفلوس مسعورة وفي سبق، اللي سبق كل النبأ مثل صدق صدق. نفسي ارجع انام على سريري بتاع زمان، اول ما كنت احط راسي على المخدة نام. مش شايل هم شايف كرتون حاسس سلام، دلوقتي النوم بيهرب من التفكير ومن الالام. كان قلبي طيب ابيض ناعم من غير خدوش، اتحول غامق متجرح غريب ومعرفوش. ببص في المراية ما فهمتش الحكاية، انسان بوشي متشوه لابس ماسك البشوش. كان قلبي طيب ابيض ناعم من غير خدوش، اتحول غامق متجرح غريب ومعرفوش. ببص في المراية ما فهمتش الحكاية، انسان بوشي متشوه لابس ماسك البشوش. كل ما بكبر حجم ذنوبي بيكبر، واقول مش حزن بوزني بكتر واكتر. كل ما بكبر جزء من وش الدنيا المتشوه يظهر، وعدائي بتكتر وبتفضل اعدائك تكتر طول ما انت بتكبر. اقرب ناس اليك هم اشرس اعدائك دي افجر، وشي زادت خطوط وكشر وقلبي اتحجر. بطلت احس زي الاول بقى صعب اتأثر، بطلت مضحك من قلبي بطلت اعرف اكركر. قيمة معنى الصراحة راحة ما تتحسبش، الناس كل ما بتكبر فوق وشوشها بتلبس وش. عشان الدنيا تمشي كله بينافق ويغش، لو تكره حد وحيفيدك كرهك ليه ما تبينش. وانا صغير لو كنت احب حد احضن وابوس، ولو كاره لحد وشي بيبدأ في العبوس. فكرة ان اللي جوه غير بره مش في القاموس، كل اللي باين على المسرح هو اللي في الجلوس. لسه فاكر لذت اول مرة في كل حاجة، طول ما انت بتكبر لذتك بتتقتل اعادة. وبتفضل تتقتل وبتتحول من رغبة العادة، حلاوة طعم الاكتشاف تقلب لها وسادة. كان قلبي طيب ابيض ناعم من غير خدوش، اتحول غامق متجرح غريب ومعرفوش. ببص في المراية ما فهمتش الحكاية، انسان بوشي متشوه لابس ماسك البشوش. كان قلبي طيب ابيض ناعم من غير خدوش، اتحول غامق متجرح غريب ومعرفوش.
نرجع للقدر اللي قلنا إنه كان ليه رأي تاني. بعد فترة قصيرة وفجأة مات جوز خالتي بين إيديها، صدمة زلزلتها وكسرتها. وكانت جدتي معاها وجنبها، لكن موت جوزها اللي بوفاته انتهت الأيام السعيدة اللي في حياتها الزوجية، واللي ما كملتش 6 سنين تقريبا. كانت الدنيا فعلا اسودت في عينيها تماما واتكسرت أكتر وأكتر، واستسلمت أكتر للمرض وبدأت تهمل في علاجها. وللأسف جدتي كانت كبرت وعجزت جدا ومحتاجة رعاية واهتمام، لكنها تحملت على نفسها وحاولت تسند بنتها ورفضت إنها تسيبها لوحدها. وبدأت حفرة القدر اللي وقعت فيها خالتي في الاتساع، وكأن ما كانش كفاية عليها اللي شافته وأصلاً ما عرفتش تتجاوزه إلا وكمل عليها بوفاة جدتي اللي كانت السند الأخير والونس الوحيد اللي فضلها في الدنيا. هنا الست دليلة وقعت تماماً، كانت الضربات صعبة قوي وموجعة قوي قوي، وفعلاً مش أي حد يقدر يتحملها. استسلمت تماماً للمرض، استسلام محارب تعب من كتر حربه مع الدنيا ومش فاهم ولا مستوعب ليه بيحصل له كده. استسلام خلى المرض يعمل من جسدها النحيل ملعب كورة وكل شوية يسدد هدف قاتل. النظر تقريبا راح، جلطات دماغية، فشل كلوي حاد. والمثير للتأمل والتفكير فعلا إن الست دليلة ما كانتش معترضة ولا متذمرة ولا حتى بتسأل ليه ولا حتى حانقة أو غاضبة من الدنيا عملته معاها. كانت مستسلمة بهدوء وسكينة وكأنها بتستعجل النهاية وشايفاها قدامها، أو كأن جت لها البشرة إن لا تخافي ولا تحزني. فعرفت إن السعادة مش مستنياها هنا في الدنيا ولا مع البشر اللي زيها. طبعا أكيد عرفتوا النهاية معروفة ومش هتفاجئنا، ماتت خالتي الجميلة الحزينة دليلة بعد ما تعبت قوي في الدنيا. مشيت في هدوء عاشت فيه طول حياتها تقريبا، حتى مرضها ما كانتش بتملى الدنيا بسببه صراخ، كانت بتتألم بنبل في صمت وصبر وكأنها مكسوفة تعلن عن ألمها لحسن تزعجنا ولا حاجة. ماتت واندفنت حسب طلبها جنب جدتي، وكانت بتقول أنا عمري ما سبتها وهي عايشة ولا هي عمرها سبتني إلا أيام معدودة في أول جوازي. ودي حقيقة فعلا، لأنها بعد جوازها طلبت من جوزها إنهم يعيشوا مع جدتي عشان ما تفضلش عايشة لوحدها. ما سابوش بعض، ولا هم أحياء ولا هم أموات. كتير جدا بفتكر خالتي دليلة وأقعد أدعي لها بالرحمة، وفكر في المسألة الفلسفية اللي طرحها فيلم جاري الوحوش واللي ابتدينا بيها الحلقة. هي يا ترى خالتي دي تحديدا أخدت الـ 24 قراد بتوعها فعلا من الدنيا؟ ويا ترى أخدتهم إيه بالظبط؟ ده لا عاشت سعيدة ولا اتجوزت جوازة دامت سنين ولا خلفت، وحتى الصحة كانت في النازل والمرض هو اللي موتها. بس بلاقي الإجابة سهلة قدامي ومش محير على فكرة، هي فعلا خدتهم كلهم تقريبا رضا وصبر. هو ده كان نصيبها في الدنيا، إنها تاخد الـ 24 إيراد بتوعها رضا باللي الدنيا عملته فيها، علشان أكيد ليها جزاء تاني مختلف عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تدعو لها معايا، لعلي بحكايتها دي أكون سبب في دعوات ليها في الأيام المباركة دي. للأسف هي ما عندهاش أولادي يدعو لها، لكن أنا دايما هفضل فاكراها وادعي لها، وربنا يتقبل يا رب ويسخر لنا اللي دايما يدعي لنا. تصبحوا على خير.